إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وجعله ربنا سبحانه وتعالى هدى للمتقين وهدى للناس أجمعين، فهو هداية للناس باعتبار الدلالة والإرشاد، وهو هداية للمتقين باعتبار التوفيق والانتفاع. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هداية للبشرية كلها، لكن من البشرية من عمل بهذه الهداية وأخذ بها ووفقه الله سبحانه وتعالى لها فكانوا من السعداء، ومنهم من أعرض عنها، أعرض عن القرآن ولم يأخذ بهدايته ولم يقف عند آياته، فكان في المعيشة الضنك التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها حين قال ربنا في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا القرآن أيها الأحبة وباختصار شديد هو محل الهداية وهو مركز الاستقامة، فلو وقفت الأمة عند القرآن فتدبرت الآيات وأخذت من معين هدايتها كان التوفيق والسداد في كل باب من الأبواب. وما من باب يعيش المسلمون فيه ضنكا أو يبتعد المسلمون فيه عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعن السعادة إلا بسبب الإعراض عن القرآن في هذا الباب، سلما وحربا، حكاما ومحكومين، أسرا وجماعات وأفرادا. فهذا القرآن ما نزل ليتلى 5 دقائق عند افتتاح المحلات أو في بدء المشروعات، وإنما نزل هذا القرآن ليكون هداية في كل جزئية من جزئيات حياتنا وفي كل أمر من أمورنا. القرآن يخاطب باطنا فيعمر هذا الباطن بأعمال القلوب التي نص عليها ربنا عز وجل في كتابه من الإخلاص والإنابة ومن التوكل والخشية ومن الخوف والرجاء، حتى يكون القلب عامرا. وإذا عمر القلب بطاعة الله وصار على هداية القرآن أنتج ذلك الثمرة الحسنة في الجوارح، فتحولت الجوارح منقادة لهذه القلوب، فكان أثر الخوف في أعمالنا، وكان أثر الرجاء في تصرفاتنا، وكان أثر الإنابة لربنا سبحانه وتعالى في أقوالنا وأعمالنا. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث الوارد في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه أن النبي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيها الأحبة، والموضوع هذا ذو شجون ويطول، أن نقف عند هداية القرآن، فإنه موضوع متشعب، لأن في كل آية بل في كل لفظة من آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى هداية بل هدايات. نقف مع قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أحوج المسلمين اليوم إلى أن تتمتن العلاقة بكتاب ربهم وهي واجبة ليست مستحبة، وهي أمر وفرض ليس اختيارا، أن نقف عند القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أناط الإيمان بذلك، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فما أنزل الله عز وجل القرآن إلا وهو يحمل أنواعا من الهدايات. وحسبك أخي المسلم أنه كلام ربك، ويكفي في هذا فقط أنه كلام رب العالمين سبحانه الذي لا يعدله كلام ولا يزنه مقال، بل هو كلام ربنا. ولهذا وجب على كل مسلم إذا سمع القرآن يتلى وإذا سمع هدايته ألا يعارض ذلك بفلسفة ولا بعقل ولا برأي، بل يقول سمعنا وأطعنا. إننا إذا قلنا كلاما عاريا عن الدليل من كتاب وسنة فلك أن تعترض ولك أن تخالف، فقول مقابل قول ورأي مقابل رأي. أما إذا جاء البيان من رب العالمين وجاء من النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الأمين، فما يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مشكلتنا أننا لم نفرق بين الأمور، بين أمر يأتينا من الله وبين أمر يأتينا من رجل مثلنا أو من صاحب لنا. فلك أن تعترض بين أمر يتعلق بزراعات وصناعة ودنيا، فابنوا ما شئتم وزرعوا ما شئتم وبأي أسلوب وطريقة شئتم، ابنوا بيوتكم على ما تريدون وازرعوا أراضيكم على ما تهون، لكن إذا جاء الشرع فقل سمعنا وأطعنا، واعلم أن ذلك منوط بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إنه لو ارتبطنا بالقرآن في كل صغير وكبير، في ظاهر وباطن، في معاملة وعقيدة، في عبادة وفي أسرة، لو ارتبطنا بالقرآن لعاينا السعادة. إن القرآن كلام ربنا، شريعة الله عز وجل، اختيار الله لنا، اختيار الله لنا. أرأيت كيف أن الناس يلهثون وراء قوانين ويخترعون أمورا ودساتير، ومع ذلك سبحان الله لما كانت من وضع بشر فما أحوجها إلى الإتقان. قال سبحانه وتعالى: في كل شيء يخالف القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي لا اختلاف فيه ما جاءنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو فرقت يا أخي ببساطتك، لو فرقت بين أمر شرعي وأمر دنيوي لاصطرحنا. حينما تسمع مني كلاما على المنبر اعرض هذا، إن كان دنيا فناقشني، خذني بعد الخطبة وقل يا شيخ دللتنا على مبنى ولا نرى أن هذه الطريقة صالحة، دللتنا على زراعة ولا نرى أن هذه الطريقة صالحة. أما إذا جاءك البيان من كتاب ربك وسنة نبيك فقل سمعنا وأطعنا، ولو خالف ذلك هواك، ولو خالف ذلك قلبك، ولو خالف ذلك مرادك، فإننا مأمورون أن نجعل مرادنا وميولنا على ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا، ليس أننا نخضع القرآن والنصوص الشرعية من كتاب وسنة نخضع ذلك لأهوائنا وآرائنا، فما دل عليه رأينا قلنا به ولو خالف كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا ليس منهج المؤمنين، وإنما هو منهج المنافقين. هدايات القرآن متعددة، لكن أقف عند بعضها في عجالة واللبيب بالإشارات يفهم. هدايات القرآن في التوحيد، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة في كتابه سبحانه وتعالى. إن شئت فقل كل القرآن دال على توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي هو باختصار إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة. فكل عبادة أمر الله بها في القرآن ينبغي أن يفرد الله بها، فدعاؤنا لله عز وجل لا ندعو غير الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فجميع أنواع العبادة من دعاء ومن خوف ومن نذر ومن استغاثة ومن استعانة فيما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يفرض الله عز وجل بها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادع الله أن يسقينا. طلب الرجل ماذا؟ قال: فاسقنا يا رسول الله. لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إنزال مطر ولا إنزال غيث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. نعم هو أكمل البشر، نعم هو أفضل البشر، نعم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، لكن لابد أن نفصل بين حق الله الخالص وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يتبع لا يعبد، لا يعبد رسول الله، بل يقتدى برسول الله ويستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن إذا جاء مقام العبادة فالعبادة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال الصحابي الجليل وهو عارف بالمقام والحال: يا رسول الله، ادع الله أن يسقينا، وهو على منبر يوم الجمعة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وما والله في السماء من سحابة ولا قزعة حتى أتت سحابة فتوسطت فأمطرت، بقيت تمطر أسبوعا حتى كانت الجمعة التي بعدها. فجاء الرجل نفسه أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، أدعو الله أن يرفعها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ودع الله عز وجل أن يرفع اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية. فما جعل النبي يشير إلى ناحية حتى تفرق السحاب مع يده صلى الله عليه وسلم وطلعت الشمس وخرجوا يمشون. الشاهد من هذا: لما أراد الصحابة مطرا سألوا من؟ لما أرادوا غيثا سألوا من؟ سألوا الله عز وجل، لكنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاؤه الذي يرجى أن يستجاب له. فقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله لنا. ما دعوا رسول الله، فالذي يقول اليوم مدد يا رسول الله ليس عارفا بحق الله ولا بحق رسول الله. فإن المدد يطلب من من؟ من الله. النبي لا يملك شيئا. قال الله في كتابه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا أملك لنفسي، النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أزمات صلى الله عليه وسلم وما كان يقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ فيه إلى من؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم نصرا يوم بدر دعا من؟ هل التف الصحابة حول رسول الله أم دعا الجميع ربهم سبحانه وتعالى؟ بل أكثر النبي المناشدة وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لربه سبحانه وتعالى، حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله، هون على نفسك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل، دعا الله سبحانه وتعالى. وفي أحد لما وقف بعد المعركة أبو سفيان بعد أن شم رائحة الفوز والنصر وقف وقال: أفيكم محمد بن عبد الله؟ قال النبي: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال النبي: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال النبي: لا تجيبوه. ثم قال أبو سفيان: أعلوا هبل، لن العزة ولا عزة لكم. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ ألا تجيبوه؟ لما تعلق الحق بالأنداد والأصنام أنها ترجى وترفع وتعز من دون رب العالمين سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فحق الله سبحانه وتعالى لابد أن يصان، وهذا هو القرآن، فإن الرسل جميعا جاءت بهذا الحق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل نبي جاء يقرر هذه المسألة. تدبروها يا أحبة، اعقلوها يا أمة، فإن الأمة إذا مات الواحد منها على الشرك فذاك الذي لا يغفره الله، لكن إن لقي العبد ربه بزنا وقتل وسرقة وربا وكل المعاصي دون الشرك فإن ذلك يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. إن شاء عذبه على معاصيه، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، لكن في النهاية ولو عذب العاصي على معاصيه فإن آخر حاله إنما يكون إلى الجنة، ولا يخلد في النار موحد، كما أنه لا يدخل الجنة مشرك. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه المقامات المزعومة وهذه القبور التي يقصدها الناس من دون الله، هذا شرك بالله، هذا الذي حرمه رسول الله، هذا الذي لم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه. أتعلمون يا عباد الله ما هي أول آيات في سورة بأكملها نزلت على رسول الله؟ ماذا عن النبي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول آيات، لكن لم تنزل السورة بكمالها، لكن أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يا أيها المدثر، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، والرجز فاهجر أي اهجر الأصنام والأنداد التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأول ما نزل على رسول الله: قم فأنذر عن الشرك وربك فعظمه بالتوحيد. والسؤال الذي يطرح نفسه: أعظم الأمور بعد التوحيد الصلاة، فمتى نزلت الصلاة ومتى نزل تشريع الصلاة؟ أحبتي في الله، هل تعلمون أن الصلاة فرضت بعد 10 سنين، مع أن عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، فما نزل الأمر بالصلاة إلا بعد 10 سنين، لكن الأمر الذي لم يتأخر ولم يعطى المسلمون فيه مدة وأرجئ لهم فيه وتدرج معهم فيه، الأمر بالتوحيد والنظارة عن الشرك. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الذي هو باختصار ألا تدعوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. أولياء الله الصالحون الذين يعلمهم الله، ولا يعلم أحد وليا لله إلا بنص. إياك أن تقول شيخ فلان هذا أو فلان هذا من أولياء الله، لأن الولي لابد أن يكون موافقا في الظاهر والباطن، ومن يعلم الباطن إلا رب العالمين؟ لا أحد، لا أحد يعلم باطن الناس. فقد أظهر لك عمل ولي الله لكن باطني ليس كذلك، فلا يعلم ولي الله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أولياء الله الذين وافقوا في الظاهر والباطن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن لا يعبدون من دون الله. إذا مات ولي وأنا لا أعرفه، فهل أبني على قبره مسجدا ثم أصلي في هذا وأتبرك وأتمسح؟ هذا الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول من هداية القرآن، وهي القرآن كله، وهو أعظم نوع من هداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم في التوحيد. ثانيا، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم في الاتباع، فإن القرآن دلنا على اتباع رجل واحد اتباعا مطلقا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنزعنا في شيء رددناه إلى الله ورددناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما هي مرجعيتنا بعد كتاب الله؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرجعيتنا كتاب وسنة، دين يساوي كتابا وسنة. فإن تنازعنا في شيء من أمورنا وجب رجوع إرجاع ذلك إلى قال الله، إلى قال رسول الله، بفهم سلفنا الصالح، بفهم العلماء الربانيين. فما أجمعوا عليه حرم الخروج عنه، وما اختلفوا فيه أخذنا ما دل عليه الدليل. فرجوعنا المطلق وطاعتنا المطلقة وانقيادنا المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد رسول الله نتبعه إذا كان دالا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما نناقش أي مسألة أو أي قضية لا ينبغي أن تستدل بعالم من العلماء وتقول قال فلان أو أفتى فلان، فإنني أيضا أتي لك بعالم آخر خلفه وأقول أفتى فلان وقال فلان، فما الفيصل بين عالمي وعالمك؟ الفيصل هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الواحد يقول شيخ فلان أفتى وهذا يقول شيخ فلان أفتى، إنما ينبغي أن تكون الحجة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما اتبع العالم فلأنه كان معه الدليل الشرعي، فحين إذن أقول إن اتباع في هذه المسألة للعالم الفلاني لأن معه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول أن عندي علماء، وهذا يقول عندي علماء كما ترى الآن في واقعنا الآن، ومسائل كثيرة جدا قد نخرج عن الإجماعات بقول قال فلان قال علان، رأينا المشايخ أفتوا، رأينا المشايخ قرروا، مع أن عندنا الإجماعات. مثل مثلا عدم الخروج على الحاكم الظالم كما سمعتم كثيرا على هذا المنبر من إخواننا أنه لا يجوز. المسألة أنها إجماع، انتبهوا يا إخواني. يعني ليس لك أن تأخذ بعد الخطبة تقول لكن ألا ترى الظلم، ألا ترى الحيف، ألا ترى كذا. مع الظلم والحيف، مع ضرب الظهر وأخذ المال، لا يجوز أن ننازع السلطان، لكن النصيحة مبذولة بطريقتها الشرعية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل لك أن تخالف بذلك؟ الجواب: ليس لك أن تخالف بذلك، وذلك لعلة واحدة، وهو أن العلماء أجمعوا على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة المتفق عليها ومما أجمعت عليه أمة الإسلام أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن جار أو ظلم، لما ترتب على ذلك من مفاسد لا تعد ولا تحصى. حينئذ ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا ينبغي أن تقول لكن انظر إلى الواقع، انظر إلى الحال، أو إن مشايخ قد أفتوا، أو إن مشايخ قد نزلوا، أو إن مشايخ قد فعلوا. فإن الحجة راجعة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى ما اتفق عليه سلف أمتنا الصالح. فجميع كتب الاعتقاد وجميع كتب السنة نصت على أصول السنة، ومنها أنه لا يجوز الخروج على أمتنا ولاة أمورنا. فمن الذي نتبعه إذن بإطلاق؟ رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله مخالفته ضلال وانحراف. أما العالم فقد أخالفه إذا لم يأتي بكتاب ولم يأتي بسنة. فالأصل الثاني من هداية القرآن والتي ركز عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وذكر الله كثيرا في كتابه أن تكون مرجعية المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشر، فهو الذي يعصم في هذا الباب. فلا ينطق النبي بضلالة، ولا يدل النبي على كفر، ولا يدل النبي على انحراف، نعم، ولا يخطئ النبي في باب التشريع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في ذلك لأنه مبلغ عن ربه، ولأن الله أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبينه للناس. فاحكم بينهم بما أنزل الله، فكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزله الله سبحانه وما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فهذه من هداية القرآن أن تكون مرجعية المسلمين إلى رسول الله بعد كتاب الله عز وجل. فإذا اختلفت أنا ومعك في مسألة فلا تسأل عن الواقع والمجتمع، ولا تسأل عن قول فلان وعلان، وإنما قل يا شيخ كلامك هذا دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا، فإن كان كذلك فعلى العين وعلى الرأس، وإلا فرأي رأيته لي أن أخالفه. الأمر الثالث من هدايات القرآن التي نحب أن نقف عندها أن هدايات القرآن دلت على أن المسلمين أمة واحدة، وأن المسلمين جماعة واحدة، فلا جماعات ولا تفرق ولا نزاعات ولا شقاقات، فأنت مني وأنا منك، وأنت أخي ولو زنيت، وأنت أخي ولو قتلت. أما قال ربي في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أما قال ربي حينما تقاتل المؤمنون وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع القتال، مع القتال، نحن إخوة مع القتال، لست جماعة غيري ما لم يفرق مع اعتقاد فاسد. فإن كنت على اعتقاد فاسد خالفت فيها للسنة والجماعة وخالفت فيما على النبي والصحابة فإنك وإن بقي لك أصل الإسلام لكن سيبقى التحذير منك وسيبقى الرد عليك، فلست مني ولست منك في منهج واعتقاد. وإن ثبت لك أصل الإسلام فإن المسلمين جماعة واحدة، هكذا دل القرآن. قال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تدل على العموم، لست من هؤلاء يا محمد في شيء. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المشركين في كتابه في هذا الباب، فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين، من الذين ايه، لا تكونوا من المشركين من الذين ايه، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. انت حزب النور، وده حزب بناء وتنمية، وده حزب حرية وعدالة، وده حزب كذا وكذا وكذا، وتفرقت الأمة وكل وعادي. لا كما يقول البعض ده مثل المهاجرين والأنصار، ده بينهما ما بين المهاجرين والأنصار، بئس ما قلت. ما بين هذه الأحزاب كما بين المهاجرين والأنصار، أولا لقد جمع المهاجرين والأنصار عقيدة واحدة، فهل جمعهم عقيدة واحدة؟ اجتمعوا على مصدر واحد والكتاب والسنة. ثانيا أنك لابد أن تعلم أن المهاجرين والأنصار ليس جماعتين بل جماعة واحدة، لكن أعطيك تفسير لغز المهاجرين والأنصار فإنهم جعلوا ذلك لغزا. أما المهاجرون فليسوا جماعة، وأما الأنصار فليسوا جماعة غير جماعة المهاجرين، فهم جماعة واحدة، لكن تدبر وعقل وفهم وكن على حذر مما يروج هؤلاء الحزبيون. إنما وصف المهاجرون بالهجرة لأنها عملهم الذي برز. فلماذا هؤلاء المهاجرون؟ لأنهم هاجروا إلى الله ورسوله وتركوا ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. من الذي وصف هؤلاء بهذه الأوصاف وحكم على ظواهر وبواطن؟ إنه الله رب العالمين. وأما الأنصار فقد وصفوا بذلك لأبرز أعمالهم وهي نصرة الله ورسوله، فقد تلقوا المهاجرين بكل حب وترحاب، قاسموهم أموالهم، قاسموهم أموالهم وأراضيهم. قال سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتلك أوصاف عمل لا انحرافات وتشقيقات وتقسيمات. فمن كان زعيم المهاجرين ومن كان زعيم الأنصار، وما هي أصول المهاجرين وما هي أصول الأنصار؟ لكن أقلب لك على هذه الجماعات الموجودة هذه الجماعة من مؤسسها؟ فلان. وما أصولها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فهي جماعات قامت على تمزيق المسلمين والتفريق بينهم. هذا الذي قال فيه النبي يوما. والحديث عند ابن أبي شيبة لما قال رجل يا للمهاجرين وقال رجل يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ولهذا لا يجوز تمزق المسلمين إلى جماعات، بل نحن جماعات واحدة، فإن أخطأ بعضنا نصحناه في خطئه ولو كان قاتلا أو زانيا أو فاجرا. فلا جماعات ولا أحزاب ولا تعددات، فنحن أمة واحدة وجماعة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. تلك هداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، ومن هداية القرآن المعاملات، فإنما هدانا القرآن إلى حسن المعاملة. وأنت أخي وأنا أخوك، فلا يجوز لي أن أغشك أو أن أدلس عليك أو أن أعاملك معاملة قائمة على خيانة وتلبيس وتدليس، فإن الدين المعاملة. ولقد أنزل الله عز وجل كتابه ليستقيم الناس عليه، ليس عقيدة فقط، وإنما عقيدة وعبادة، وإنما معاملة وأخلاق. انظر إلى القرآن فقد تنوعت هداياته ودلالاته ومسائله. أليس ربي كما قال: إنما إلهكم إله واحد، وكما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هو القرآن نفسه الذي قال: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إن الإسلام ممثلا في كتاب ربنا وسنة نبينا قد أمر بكل معاملة سليمة صحيحة، وقد حذر الإسلام من الكذب ومن النفاق ومن الخديعة ومن التلبيس والتدليس ومن الغش والتزوير، حتى يكون المجتمع مجتمعا نقيا. فإن باع الرجل أو اشترى فخائف من الله، راج ما عند الله، فليس هم المسلم أن يربح الأموال ولو كان في سخط الرحمن، إنما هم المسلم أن يأكل الحلال ولو قل الدخل والمورد. فجنيه من حلال خير من مليار من حرام، إذا علم المسلم أنه لن تزول قدمه بين يدي ربه سبحانه وتعالى حتى يسأله عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها الأحبة، ليضع كل واحد منكم يده في جيبه، ليضع كل واحد منكم يده في خزينته، ليضع كل واحد منكم يده على راتبه، أليس مالا؟ فإنك ستسأل فيه سؤالان. هذا المال قل أو كثر ستسأل فيه سؤالان. أما الأول فمن أين اكتسبته؟ من أين اكتسبته؟ بحرق الجبين، بعمل الحلال، بلا غش ولا تزوير، أم بالتدليس، أم بالنصب على الناس، أم السلع المزورة والتي انتهت صلاحيتها، أم السلع التي تغير ورقها فبدلا من أن تكون مصنعة هنا صارت مصنعة من اليابان، وصارت مصنعة من أعلى مكان. إذا خفي ذلك على الناس فلم يخف ذلك على الوحيد الديان. لو أن كل تاجر من التجار علم أنه موقوف في سوق الآخرة، وليس في سوق الدنيا فحسب، بل في سوق الآخرة. أتدرون ما سوق الآخرة؟ يوم عظيم،
يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم تسأل فيه عن القطمير وعن النقير وعن الفتيل، يوم تسأل فيه عن الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد يرفعك جنيه وقد يخسف بك جنيه. يرفعك جنيه لو كان من الحلال فلا أعظم لك من الحلال، ولا أوبق لك في المكاسب من كسب الحرام. ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به الرسل، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات. وجنيه من حلال له أثر على قلبك وبدنك وولدك، فمن أطاب مطعمه أجاب الله دعوته. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خرج في سفره، والسفر مظنة إجابة الدعاء، فرفع يديه، ورفع اليدين من آداب الدعاء، فقال يا رب يا رب يا رب، والإلحاح من أسباب إجابة الدعاء. وما دعا بدويا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما دعا الله فقد أتى بشروط إجابة الدعاء. لكن هناك مانع، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لك يا مصلي؟ أنى يستجاب لك الدعاء؟ أنى تقبل لك النفقة وهناك مانع خطير؟ ما هو؟ هب أنك سلفي سني، كنت على عقيدة السلف وكنت على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن مطعمك من حرام ولكن مشربك من حرام، فلن يستجاب لك الدعاء. إنها منظومة متكاملة، إنه كيان واحد، إنها هدايات من أول الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة إلى قوله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولهذا قد يقول قائل إنكم تكثرون من الكلام في العقيدة والأحزاب وعدم الخروج على السلاطين وغير ذلك، تقول حق لنا أن نكثر من هذا لأنه داء عصرنا، لكن اعلم أن حديثنا لم يتوقف على هذا فقط، بل حديثنا يتعلق بكل شيء في الشريعة. السواك، لقد قال النبي لقد أكثرت عليكم في السواك، لن نترك الحديث في السواك الذي قال فيه رسول الله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كوننا نركز على قضايا أكثر من قضايا، هذا بيان القرآن وهذه هداية القرآن، لكننا لا نرى شيئا من الشريعة يترك. فالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق، فلا يليق بإمام المحراب ولا بخطيب المنبر أن يكون غشاشا، أن يكون مدلسا، أن يكون سارقا، أن يكون قاتلا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فالدين معاملة، علامة كل واحد منا يستغل الآخر، علامة الغش والتدليس. لماذا تجعلون قضيتكم الحكومة والحاكم؟ عودوا إلى أنفسكم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تتكلم عن الغش وتنتقد وأنت الغشاش، تتكلم عن السرقة وتنتقد وأنت السارق، وأنت السارق. علامة لا يقيم كل واحد منا نفسه مقام الحاكم، مقام الحكومة. فما الحكومة؟ ما الحكومة؟ ما اسم الحكومة؟ الحكومة أنا وأنت، الحكومة مدير المدرسة ومدير المصنع وعامل النظافة في الطرقات. الحكومة منظومة، أنا واحد منها وأنت واحد منها. إذا أصلح كل واحد منا ما تحت يده خاف ربه سبحانه وتعالى، رحم إخوانه، تعامل بالصدق، كان المجتمع لوحة عظيمة. لو اتقى الله الزوج في زوجته، والأب في ولده، والابن في أبيه، والجار مع جاره والعامل مع الناس، لو كل واحد اتقى الله عز وجل لكنا خير أمة. أيها الأحبة، ليست مشكلتنا اقتصاد، وليست مشكلتنا قلة موارد، إنما مشكلتنا نفوسنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وخير نبي، ومع ذلك ألم يوجد الفقر في عهد رسول الله؟ لماذا نقيس سعادة المجتمع وشقاء المجتمع بالغنى والفقر؟ لا لا، وجد الفقر في عهد رسول الله، وجد من كان يخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله حتى يجيء الجائي فيضع قدمه على عنقه يظن به الجنون وما به إلا الجوع. أتدرون من هذا؟ راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، الذي قال: تبعت النبي بشبع بطني، بشبع بطني. ربما بات أبو هريرة طاويا لا يجد طعاما، لم يكن الناس على عهد رسول الله أصحاب مليارات، لكن كانوا أصحاب قناعات، كنز لا يفنى القناعة. في الصحيح أن النبي يوما قال لأصحابه لما جاءه رجل وطلب منه شيئا فلم يجد النبي شيئا: لقد أخذ النبي السائل من يده، النبي نفسه أخذ السائل من يده، ومر على زوجاته جميعهن: أعندك شيء؟ تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. ده رئيس الدولة الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عندي سوى الماء. حتى فرغ النبي من زوجاته فأتى المسجد ثم قال لأصحابه: أيكم يستضيف هذا الرجل؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. من الهيغان بالطلب ده اليوم؟ فمن قال أنا أكيد أنه متيقن أن طعام أن بيته مهين بالطعام حتى يكون على مستوى الضيافة. قال: أنا يا رسول الله. وادعي معي يا أمة الإسلام، لا أقول رسول الله بل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل الرجل بضيف رسول الله إلى بيته ثم سأل سؤالا لامرأته: أعندك طعام؟ ده المجتمع في عهد رسول الله. لماذا نقيس المسائل اقتصاد غنى فقر؟ أنت أنت المشكلة، أنت أنت القضية. فقالت امرأته له: والله ما عندنا سوى كسرات من خبز لصبياننا، وليس لي ولا لك طعر. يا الله، لا يوجد كسرات من خبز، فقط كسرات من خبز لصبية، أما هو وأما زوجه فليس طعام. أليس في بيوتنا على الأقل جنيه خبز بجنيه؟ أليس في بيوتنا على الأقل صنبور تفتح فينزل الماء؟ أليس في بيوتنا ثلاجات ماذا فيها؟ ليست القضية في ملء البطون ولا الكروش، إنما القضية في الإيمان، في مجتمع يتلاحم، في مجتمع مثله مثل ما قاله النبي: مثل المسلمين في دوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فماذا قال الرجل؟ قال للضيف: معلش روح بقى، اصل ما عندناش اكل الصبية. والله ماذا قال الرجل يا عباد الله؟ ماذا قال الرجل يا عباد الله؟ بدل من ان ينتهز احدكم اخاه وان يبيع له الفاسد وان يفعل فيه الافاعيل في اسواقنا سلعا حجم الغش، ما قال ذلك. قال في صبيانه، وقد يتحمل الواحد لكن الصبية، قال: علليهم حتى يناموا. علليهم من اي حاجة كده؟ حتى يناموا، ثم قرب الطعام واطفئ السراج وأري الضيف أن نأكل. هات الطعام وقربيه وأطفئ السراج حتى لا يشعر الضيف بالحرج. ففعلت المرأة وأتت بالطعام وأطفأت السراج، وكل واحد كأنما يأكل يرى الضيف كأنما يأكل، فأكل الضيف وشبع وبات طاويين. نام صبية بلا طعام، ونام رجل بلا طعام، ونامت زوجة بلا طعام، فهل انتهى المقام؟ لا ورب العالمين، لم ينتهي. الأمر. ولكن غدا الرجل على مسجد رسول الله وكأن الموقف قد طويت صفحته وجف قلبه. لا والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي ضيف الضيف بالأمس؟ قال: أنا يا رسول الله. وكأني بالرجل يتلحسم خوفا من أن يكون قد قصر. والله لقد قدم كل ما عنده، والله لقد آثر ضيفه على ولده، فيطوى من الذي حصل مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. لقد سبق الوحي إلى رسول الله قبل أن يأتي الرجل. أعرفتم المشكلة؟ اقتصاد، قناة السويس، جزيرة مش عارف ايه، وقاعد طول النهار امام القنوات، واحنا هنضيع، والفاق والغينة والعيال والمؤسسات. ارجع الى نفسك، علامة تغش، علامة تدلس، علامة لا تضع يدك في يد اخيك، علامة لا تكسر مرقتك اذا طبخت لتتعاهد جيرانك، علامة لا تنصح. المشكلة فيا انا الرئيس، وفيك انت، انت الحاكم. لو حكمكم عوض ونحن على نفس الحال لما حصل تغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسكم. تلك هداية القرآن، فاسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال بلادنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق حكومتنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالتكفيريين والتفجيريين الذين ينذون عباد الله بغير دليل. اللهم عليك بهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم دولة يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان في شتى بقاع العالم. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.